الحمد لله رب العالمين. في آخر درس من هذه السنة المباركة نوصي بثلاثة أشياء. الأول، بما أننا قد وضعنا أنفسنا في مقام المسؤولية وأطلقنا على أنفسنا بأننا روحانيين، نحن في عملنا يجب أن نربط هذه الأمة بأهل البيت، فإنه الطريق الوحيد المنجي من الهلكات والذي يوصلنا إلى الجنة. نحن نعتقد بأن طريق أهل البيت وفقه أهل البيت والتمسك بأهل البيت هو الطريق الوحيد المنجي من المهالك والذي يجعلنا نفوز بالجنة. هذه القضية التي نحن نعتقدها يعتقدها أيضا أهل السنة، فإن في سفراتنا إلى الحج استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى تكونت منها صغرى، والفائدة الثانية تكونت منها كبرى، والنتيجة إذا صحت الصغرى وصحت الكبرى فتكون صحيح. في سفرة من السفرات ظفرنا بكتاب لمحمد الكتاني، دكتور في جامعة أم القرى في مكة، محمد المنتصر الكتاني، يقول في عنوان كتابه فقه الصحابة والسلف والتابعين والعترة، فقه الصحابة والعترة وفقه السلف والتابعين. في مقدمة الكتاب يقول من ظفر بفقه العترة ظفر بالهدى والاستقامة والصلاح حتى يدخل الجنة، ويستند إلى حديث الثقلين الذي قال فيه النبي الأكرم إني مخلف ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. فالتمسك بالكتاب والتمسك بالعترة نتيجة هذا الحديث الصحيح المتواتر الذي ينقله أكثر من 30 صحابي معناه أنه فقه العترة والتمسك بالعترة إلى جنب القرآن منجي. لكن أين فقه العترة؟ هو يقول وين فقه العترة؟ من ظفر بفقه العترة ظفر بالهدى والاستقامة والصلاح حتى يدخل الجنة. في سفرة ثانية ظفرنا بكتاب عالم يمني اسمه محمد أو صالح محمد أمين أو محمد أمين صالح أو صالح محمد أمين، شيخ يمني، عنوان كتابه بين دعوى الافتراء وتهمة الانتحال، بين دعوى الافتراء بين الافتراء والانتحال. هذا كأنه يقول أهل الشيعة يظلمون أهل السنة لأنهم يقولون شيئا هو باطل، يقولون أهل السنة تركوا روايات أهل البيت، بينما روايات أهل البيت موجودة في موسوعاتنا الفقهية، روايات أهل البيت موجودة، فلماذا يقولون بأن السنة تركوا روايات أهل البيت؟ هذه فرية، فإن في موسوعاتنا روايات أهل البيت كثيرة. ثم يضرب السنة، يقول السنة ليش يقولون أن الشيعة فقههم فقه منتحل مبتدع لا يرتبط بأهل البيت؟ أنا راجعت كتب الشيعة مثل كتاب شرائع الإسلام، مثل كتاب منهاج الصالحين للعلماء ويجيب أسماء، فوجدت أن فقههم 96% مطابق للروايات الموجودة عند أهل البيت عندنا. فلماذا يقال أن فقه الشيعة فقه منتحل؟ لماذا 96% الفقه الموجود في رسالات علمائنا وفي كتاب شرائع الإسلام يطابق الموجود في روايات أهل السنة عن أهل البيت، فهو فقه يستند إلى أهل البيت. هذين الكتابين من غيرنا، الكتاب الثاني يكون الصورة فقه الشيعة هو فقه أهل البيت، يعني الكتاب الثاني يثبت أي الحقيقة أن فقه الشيعة هو فقه أهل البيت. الكتاب الأول يأتي بالكبرى، يقول من ظفر بفقه أهل البيت، من ظفر بفقه العترة ظفر بالهدى والصلاح والإسلام حتى يدخل الجنة، يصير من ظفر بفقه الإمامية والشيعة دخل الجنة بإسقاط المتكرر. هذه حقيقة، يعني احنا نقول هذه حقيقة لأن النبي قال إني مخلف فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي عترة، يعني فقه العترة، فقه العترة، عمل العترة، هذا الذي تركه لنا. لكن من الاعداء ممن لا يعتقد بعقائدنا وليست طريقته طريقتنا، اخذنا الصغرى والكبرى انه من ظفر بفقه الشيعة وفقه الامامية الموجود في كتاب في كتب علمائنا في رسالنا هو يدخل الجنة. طيب اذا احنا نسعى لنفع غيرنا كما اننا نحن منتفعون بهذه العقيدة وهذا العمل، كن ننفع غيرنا، نربط الناس باهل البيت، بفقه اهل البيت، بعمل اهل البيت، بطريقة اهل البيت، فانه الطريق الوحيد الذي يدخل به الانسان الجنة. هذه ملاحظة اولى. الملاحظة الثانية، ربط الامة بالشعائر الحسينية والدينية، هذا ايضا طريق النجاة الى الجنة، او قل هذا متفرع على ذلك، فان ربط الامة بالشعائر الدينية وربطها بفقه الشرائع الدينية وربطها بالدين والفقه والشعائر الحسينية، فانه الطريق الصحيح الذي يؤدي الى رضوان الله سبحانه وتعالى. فربط المسلمين باهل البيت وربط الامة والمسلمين بالشعائر الحسينية هذا هو الطريق الذي فيه رضوان الله سبحانه وتعالى. ولكن الوصية الثالثة، العمل يجب أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وهذا من أصعب الأمور. احنا قد نعرف فقه أهل البيت ونعمل به، لكن إخلاص ماكو، نعمل به في وقت ما يوالم مصلحتنا، لا نعمل به في وقت لا يؤالم مصلحتنا ويخالف مصلحتنا، يعني إخلاص العمل ماكو. هذا الإخلاص العمل، هذا الإخلاص العمل الذي أقل درجاته هو الإجزاء الشرعي، أقل درجات الإخلاص في العمل والإجزاء الشرعي، نصلي، نصوم، نحترم الأب، ننفق على الزوجة، ننفق على الأولاد، أقل مراتب الإخلاص الشرعي هو الإجزاء في العمل وسقوط الأمر. ولكن أعلى مراتب الإخلاص في العمل رضوان الله، ورضوان من الله أكبر، هذا هذا. وإلا أقل درجات الإخلاص احنا نجيبه سقوط الأمر الإجزاء، لكن أعلى درجات الإخلاص رضوان من الله أكبر، وما تدري نفس أو ما تدري نفس ما أخفي لهم من قرة عين، هذا 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 أعلى مراتب الإخلاص، وما تدري نفس ما أخفي لها من قرة عين. الآية القرآنية التي تقول يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وكلنا عباد الله، ايش معنى يا أيتها النفس ادخلي في عبادي، كلنا عباد الله، وكل جنة هي جنة الله، وأكو جنة غير جنة الله، وادخلي جنتي، هاي عبادي جنتي، كلنا عباد الله وكل الجنات هي جنة الله. فلماذا يا أيتها النفس المطمئنة؟ هذه فالأمور هاي تترتب على أعلى مراتب الإخلاص. ولذلك أمير المؤمنين يقول فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، فكيف أصبر على على كل حال قيمة العمل تختلف، قيمة العمل مرة قيمة العمل عند الناس بمقدار النتائج التي يحصل عليها العمل، هذه قيمة العمل عند الناس. قد إنسان يعمل عملا عباديا معامليا له قيمة، قيمته عند الناس، وقد يعمل عملا محرما أيضا له قيمة عند الناس، كالذي يذهب إلى الحرم يتهجد 6 أشهر لأجل أن يراه فلان، فلان يراه أحمد أمير رحمة الله عليه صاحب التكامل في الإسلام، كان في النجف 6 أشهر، 6 أشهر أكو واحد يريد بيته وهذا ولا ميته يعني هو غير ملتزم، 6 أشهر يذهب إلى الحرم يتهجد من قبل الفجر إلى طلوع الشمس ويشوف أحمد أمين ويعاينه إلى أن اطمأن به، فبعد خطب بنته فأعطاه البنت ثم أخذها وأجبرها على السفور في بغداد فمات كمدا أحمد أمين. نتيجة هذا العمل الحصول على زوج عند الناس، نتيجة هذا العمل الباطل المحرم هو الحصول على زوجة. أما قيمة العمل عند الله، قيمة العمل عند الله بمدى الخلوص الباطني. صحيح هذا العمل لله أو لمصلحتي، لسمعتي، لمنصبي، لفائدة الدنيوية؟ قيمة العمل عند الله بمدى الخلوص الباطني وإن قلت النتائج، بينما قيمة العمل عند الناس بحسب نتائجه الخارجية سواء كان حلالا أو حراما. ما هي النتائج الخارجية؟ قيمة العمل هذا عند الناس. أما عند الله الميزان يختلف، قيمة العمل بمدى الخلوص الباطني وإن قلت النتائج. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإمام الصادق يفسر هذه الآية يقول ليس أكثركم عملا بل أصوبكم عملا، والأصوب هو من يأتي بالعمل خشية لله وعنيته الباطنية الصادقة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول ليس معنى أحسنكم عملا أكثركم عملا بل أصوبكم عملا. الأصوب عمل هو من يأتي بالعمل خشية من الله مع نية خالصة باطنية لوجه الله. هذا ما نقدر، أنا ما أقدر عليه العمل، كل عمل أنا أنظر فيه مصلحة دنيوية، لو لسمعتي، لو لمدحي، لو لمنفعة مادية، أما لوجه الله هذا العمل هذا أعلى مراتب، هذا أعلى مراتب الإخلاص لوجه الله، ليس فيه شائبة، ليس فيه شائبة. ولذلك الآن شوفوا المسلمين في معركة بدر، سووا انتصروا وانتصر بهم الإسلام. معركة بدر لو مقصورة شماكوا إسلام، لكن في معركة الخندق، في معركة الخندق لما برز عمرو بن عبد الوهاب وتحدى المسلمين وما حد يطلع له وكلهم يتجابنون وكل يجبن الآخر، وخرج علي وكان عمره صغير، حينما سبقه بالضربة وأسقطه من فرسه وأسقطه إلى الأرض، إذا وقف علي أراد أن يحز رأسه. مسلمين ينظرون إلى الواقع، الكفار هم ينظرون إلى الواقع، فجلس على صدره ثم قام قبل أن يحز رأسه، فلامه المسلمون، صبي ليس له خبرة بالقتال، سوف ينقض عليه، سوف يصل إلى سيفه فيأخذه، هذا بطل العرب. فالنبي نهرهم، نهرهم قال اسكتوا حتى نعرف لماذا قام من حز رأسه، يعني النتيجة كن يوصل إليها، المقدمة حصلت، قطع رجله فوقع، أما القتل الذي يحز فيه الرأس هذا هو النتيجة. فحينما رجع بعد فترة من الزمن لا نعلمها، رجع فحز رأسه وجاء إلى معسكر المسلمين وأصبح هناك التكبير والتهليل وانهزم الكفار. قيل له لماذا تأخرت عن حج رأسه؟ قال يا رسول الله حينما جئت لقطع رأسه بصق في وجهي وسب أمي فغضبت لنفسي، ما أردت أن أقتله لنفسي، فقمت وذهبت من هنا ومن هنا حتى ذهب الغضب فرجعت إليه فقتلته لوجه الله. هذا هو الإخلاص العمل، هذا الذي يوصل إلى رضوان الله. معركة بدر ما بيها، ما بيها أنه أفضل من عبادة الثقلين، أما هذا العمل ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين أو أفضل من عبادة الثقلين لهذا العمل، لأن فيه إخلاص وجه الله وإن قلت النتائج، فإن نتائج معركة بدر أكبر من نتائج معركة الخندق، هناك فيه نصرة الإسلام وإلا يندثر. لكن هذا العمل لوحده جيء به بهذا التكريم، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين الإنس إلى يوم القيامة. النتائج قليلة لكن فيه إخلاص كامل، بينما معركة بدر ما بيها هذا التكريم، ما بيها هذا القول. عملنا إذا صار خالص لوجه الله هذا هو المطلوب، هذا الذي يوصل إلى رضوان الله. هذا الذي فيه نعم خفية لا نعلمها ورضوان من الله أكبر. فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. ما هذا الإخلاص في العمل. يقال أن أصحاب الرقيم الذين هم ثلاثة دخلوا غارا فزلزلت الأرض فوقعت الصخور على فم الغار فغلق الغار. صخور كبير. هؤلاء ثلاثة هم أصحاب الرقيم في تلك المغارة التي غلقت بابها لا يتمكنون من الخروج إذا استسلموا للموت. ثم قال كل واحد لصاحبه قال له ما عندنا عمل خالص لوجه الله نتقرب به إلى الله تنقذنا من هذه المهلكة. كل يفكر يقول ما عندي عمل خالص لوجه الله ما عندي عمل مشكلة هنا احنا نعمل بس الإجزاء يحصل أقل مراتب الإخلاص. إخلاص وجه الله كامل ما عندنا دول أصحاب الرقيب. واحد قال أنا عندي فعمل لوجه الله. كان أبي يظلمني ويضربني ولا يعطيني النفقة. عندما كبر جئت إليه اعتنيت به إلى أن مات لوجه الله. كان معنا ظالما فاسقا جائرا معتديا لكن حينما كبر جئت إليه وخدمته إلى أن مات لوجه الله تعالى. لا أبتغي منه مالا ولا ما عند كل شيء لا أبتغي منه شيئا. أنا يا ربي بحق هذا العمل إلا ما أنجيتنا. يقال في هذا الحين حدث زلزلة ثانية فدخل الضاء إليهم زالت الصخور من على فوهة من على الفوهة فدخل النور إليهم. الثاني قال أنا الآن عندي هم فلدعمل لوجه الله. فدعم الواحد في حياتي عندي لوجه الله. وهو قال هناك كانت عندي بنت عم وأنا عاشق لها وأريدها وما يعطوني إياها أهلها والمجتمع كان معي لكن حكم الله ضدي. حكم الله ضدي يقول إذا لا مثلا لا يوافق أهلها ما يجوز. فأنا تركت ما يقوله المجتمع بوجه الله وذهبت من المنطقة حتى هي تتزوج. هذا كان بوجه الله ليس لي فيه منفعة بل هذا ضد منفعتي. عملت يا ربي بحق هذا العمل الذي هو خالص لوجهك الكريم إلا ما أنجيتنا. يقال تحركت الأرض وزلزلت فدخل إليهم الهواء بهالمقدار أما ما يقدرون يطلعون. الثالث حينما قيل له هل لك عمل خالص وجه الله تدعو الله أن ينجينا لما طعم إلا عمل واحد هذا لوجهي. أنا جئت بشخص يعمل عندي في البيت ولم أساومه على الأجر فحينما كمل النهار قال أعطيني ليرة على عملي. قلت له أنت عملت ما يستحق ليرة نصف ليرة. فزعل وراح قال خلي عندك نصف ليرة عن مالي. يقول أنا هذه أمانة شرعية لا أمانة مالكية. فأنا طلعت نصف ليرة واشتريت له خروف. ذهب هذا فالخروف تناسب وتكاثر كذا حتى أصبحت 10 خرفان. جاء ذلك الرجل الذي لم أساومه قال أعطني نصف الليرة اعطيني نصف الليرة أنا رضيت. وقلت نصف الليرة ماتت أنا طلعتها واشتريت لك خروف والخروف تكاثر وتناسل الآن هذه 10 خرفان تساوي 5 ليرات. فدفعت له 5 ليرات قربة إلى الله تعالى. يا ربي بحق هذا العمل الذي هو لأجلك وما بي منفعة إلي فيه منفعة لغيري وجئت به خالصا لوجهك إلا ما أنجيتنا. وقال تحركت الأرض ففسح لهم المجال فخرجوا ونجوا. العمل لوجه الله بالإضافة إلى تلك النعم الأخروية وهي رضوان الله فيه فوائد دنيوية. فمن يتكل على الله يجعل له مخرجا. العمل الخالص عملنا إذا مو خالص هباء منثور فقط سقوط التكليف. أما ثواب وصول إلى الجنة ما يصير. نرجو أن يكون عملنا بوجه الله تعالى حتى نفوز بما فاز به الأنبياء والمرسلون. والحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى بحثنا ولو 10 دقائق نتكلم في هذا الارتماس الذي قلنا بأنه فيه 3 أقوال، والقول الثاني هو الذي اخترناه نحن وهو الحرمة دون الإفطار، لأن الرواية الموثقة التي تقول أنه ليس عليه القضاء، من ارتمس متعمدا ليس عليه القضاء ولا يعودنه، ليس عليه القضاء ولا يعودنه، ليس على القضاء يعني الصوم صحيح. إذن تلك الروايات التي ظاهرها بطلان الصوم نتيجة هذه الرواية الصريحة في عدم البطلان والصحة، هذا نص، نحمل تلك على الحرمة التكليفية لا على البطلان، لأن تلك ظاهرها البطلان، نهي نهي ظاهره البطلان بالظهور الثانوي، نهي عن شيء معين في مركب ينعقد ظهور ثاني في البطلان، والمانعية مانعية الارتماس للصوم. لكن نتيجة هذه الرواية تقول ليس عليه القضاء، هذا نص، هاي صراحة، ولا يعودن، لا يعودن مو معنى أن فعل الأول صحيح، وإلا هذا القول فعل الأول صحيح الفعل الثاني باطل، لم يقل به أصحاب القول الثالث الذي قالوا بأن الالتماس مكروه، فإنهم قالوا أن الالتماس الأول مكروه، الالتماس الثاني مكروه، الالتماس الثالث مكروه، الالتماس الرابع مكروه، وهكذا. أما أنه فقط الالتماس الأول مكروه محرم، الأول جائز، الثاني محرم، هذا لم يقل به صاحب القول الثالث. إذن إحنا شلون في الحج الرواية التي قالت لا يرمس الصائم رأسه وهو محرم، لا يرمس المحرم رأسه في الماء، هناك أكو أدلة قالت بأن الذي عليه الفداء فقط، فحملناه على ماذا؟ على الحرمة التكليفية لا على بطلان الحج. هنا أيضا هذا النص الصريح يقول ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء، هذا نص. لا شوفوا أجل الشيخ الله يحفظه أمس قال هنا الارتماس يكون محرم فلا يصح الارتماس إذا كان قاصدا لغسل الجنابة. الأحسن، الارتماس محرم حالة الصوم، فإذا جاء به لا يكون مجزيا عن غسل الجنابة، هذا العمل المحرم لا يجزي عن غسل الجنابة، لأن العمل المحرم وهو الالتماس لا يكون مقرب. أما الصوم عمل آخر، هذا فيه القربة، هذا فيه القربة. انتبه، من قال بالقول الثاني وأن الالتماس والصوم محرم حرمة تكليفية يقول لا ينعقد الغسل بالالتماس في الماء، لا ينعقد الغسل، مو يقول لا ينعقد الصوم، الصوم صحيح، يعني يقول ليس عليك القضاء، يعني صومك صحيح ولا تعود، فإن العمل محرم، أي عمل محرم؟ الالتماس، يعني إذا اقصدت بالالتماس غسل الجنابة لا يصح غسل الجنابة، فنعم هذا لا يصح غسل الجنابة. فمن قال بالقول الثاني يقول بأن غسل الجنابة لا يصح في الالتماس في شهر رمضان نهارا، لأنه منهي عنه ومبغوض ومحرم تكليفي ولا يمكن التقرب بالمحرم التكليفي. نعم، هذا عينا مثل النظر الى الاجنبي، لانه يعني فعل اخر، الصوم فعل فيه قصد القربة وفيه النية، وهذا ارتماس فعل اخر للجنابة، كالنظر الى الاجنبي في الصلاة، النظر الى الاجنبي محرم لكن لا يبطل الصلاة، هذا محرم ولا يبطل الصوم، والرواية قالت بذلك، مو احنا نقول، قالت ليس عليك القضاء، ان صوم صحيح. نعم الالتماس حال، فاذا قصد اي نعم، احنا نقول الصوم حالة الالتماس حالة حرام للروايات الناهية، الناهية عن الالتماس نعم حرام، ولكن قلنا الحرمة في الروايات الناهية لها ظهور ثانوي إذا توجهت إلى شيء معين وهو في المركب، وهنا النهي توجه إلى الارتماس الذي هو جزء المركب، بأن الصوم ترك الأكل، ترك الشرب، ترك النسائي، ترك الارتماس، ترك الاحتقان مثلا، ترك الاحتقان، فإذا توجه النهي إلى شيء معين وهو في ضمن مركب يتحول الظهور إلى كون هذا المنهي عنه مانع. نعم هذا ظهور، ظهور أن الالتماس مانع من الصوم، مانع مالح من طبيعي الصوم صحيح. ولكن هاي الرواية شو تسويها؟ هاي الرواية نص أن الصوم صحيح ولا يعود لهذا الفعل الذي هو منهي عنه، هل لا يعود إلى النهي تلك النواهي؟ هذه قرينة على أن تلك النواهي لا يراد منها المانعية. نرفع عيدنا عن الظهور الثانوي وهو المانعية ونلجأ إلى الظهور الأولي وهو الحكم التكليفية. كيف هناك صدور أي صادرة؟ نعم قلنا صادرة. أنت شوف السيد الخوئي رضوان الله عليه حينما لم يتمكن أن يقبل أحد الجمعين المتقدمين ذهب إلى مرجحات باب التعارض ومسلكه صحيح. إذا لم يمكن الجمع بين هاتين طائفتين من الروايات المتعارضة، إذا لم يمكن الجمع نعم نذهب إلى مرجحات باب التعارض ونأخذ بمخالف العامة، نأخذ بروايات الإصفار صحيح. لكن هل لا يمكن الجمع؟ فنروح مثل السيد الخوي، أو يمكن الجمع العرفي. السيد الخوي ما تمكن من الجمع العرفي بين الروايات المتعارضة، ومن حقه أن يذهب إلى ماذا؟ قواعد باب التعارض. إحنا أوجدنا جمعا عرفيا، قلنا رواية هاي الرواية الموثقة تقول ليس هاي نص، تلك نهي، نهي ظاهره البطلان، ظاهر نص. ماذا يعمل العلماء؟ إذا عندنا ظاهر يقول بالبطلان، وعندنا نص ظاهر، وعندنا نص يقول بعدم البطلان، نقدم النص على الظاهر. هذا جمع. لا 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 لا، شوفوا إذا لم يمكن الجمع العرفي نروح إلى مرجحات باب التعارض. هذا سيد الخوي لما لم يقبل الجموع العرفية ذهب إلى باب التعارض وأخذ بمرجحات باب التعارض، فقال نأخذ بالمشهور. ما هو المشهور؟ هل روايات الإفطار؟ قال نعم. بعدين أشكل قال لا، روايات أن الالتماس محرم هم مشهورة. ليش مشهورة؟ هاي هم مشهورة. إذن لا يمكن أن نأخذ برواياته أن الالتماس مفطر لشهرتها، لأن القول الثاني أيضا مشهور، أيضا ذهب إليه المشهور. إذن ماذا عمل؟ قال نأخذ بموافقة الكتاب، الكتاب لم يتعرض إلى الالتماس أنه مفطر أو غير مفطر، فلم يتمكن أن يأخذ بموافقة الكتاب، فذهب إلى مخالفة العامة. والرواية التي تقول لا يفطر مخالفة العامة، لأن لم يقل أحد منهم بالإفطار، والرشد في خلافه. أما هذا المسلك صحيح إذا لم نتمكن من الجمع العرفي. نحن رأينا جمعا عرفيا وهو بين أيديكم، الرواية التي تقول صومه صحيح نص ليس عليه القضاء، تلك ظاهرها أن الالتماس مفطر. ما بي صراحة أن الالتماس كلها نهي نهي نهي، النهي عن شيء عن شيء معين إذا كان في ضمن المركب يكون ظهوره هو المانعية، هذا ظهور 70%، أما ليس عليه القضاء 100% أن الصوم صحيح. وعند تعارض الظهور مع النص نقدم النص، ثم في النص الذي يقول ليس عليه قضاء نهي أصل ينسجم مع تلك النواهي في الحرمة التكليفية. إذن الحج كشلون بالحج لما قال المحرم لا يغمس رأسه؟ هذا هم نهي عن عمل مركب، نهي عن عمل مركب، هم ظاهر البطلان. هناك قالوا لم نقل ببطلان الحج إذا رمس المحرم رأسه لوجود الرواية قالت ليس عليه إلا الفداء. قرينة، قرينة تصرف ظهور النهي في البطلان إلى النهي في الحرمة. إحنا مثلا قرينة موجودة ليس عليه القضاء، أي قرينة موجودة ليس عليه، إذا نصرف ذلك النهي الذي هو ظهوره في المانعية إلى الحرمة وهو جمع عرفي، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى جريان قواعد التعارض. طيب شو ما هذا مو صحيح، هذا ليس عرفي، لكن ليس من روايات حرام، روايات نهي.
هذا القول
على انه لا، هذا نفس القول الثاني. شوفوا إذا الرواية تقول هذا حرام بعدين الرواية تقول صحيح، هنا نقول هذا بعد تعارض، ما يمكن هذا تعارض مستقل. أما روايات تموج، روايات تقول لا 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 يرمس الصائم رأسه في الماء، لا يرتمس الصائم، نواهي نواهي، مو تقول باطل، ما تقول باطل، ينهى عن رمسه.
على التماس حكم تبيت حرام ذهبت منها.
اي نعم.
وعلى ان الصوم صحيح
حرام. ها من اين؟
يعني قول رابع.
لا لا، هذا هو نفس القول الثاني، ان الالتماس في الصوم محرم غير مرطب له، غير مرطب حرام. هو هذا القول الثاني الذي ذهب اليه المشهور، ان الالتماس في نهار شهر رمضان للصائم محرم فقط ليس بمبطل.
مبطل.
ليس بمبطل. لا، القول الاول ان الالتماس محرم ومبطل، مبطل مفطر. قول الثاني محرم ليس بمفطر. قول الثالث مكروه الذي هو اضعف الاقوال. اما احنا اختارنا القول الثاني لماذا؟ للجمع العرفي بين الروايات. ما في روايات تقول الالتماس محرم وبعدين تقول صحيح، ما روايات تنهى عن الالتماس. هذا الذي ظاهره ان الالتماس مانع، ظاهره ظهور. اما هاي الرواية تقول ليس عليه القضاء، هل نص في الصحة، ذاك ظاهر ظاهر في البطلان، مو صريح، مو حرم، ما تقول انه ظاهر في البطلان، ظاهر ضعيف ضعيفة. اترك الروايات الضعيفة، نحن لا لا، ليش الروايات، روايات الضعيفة اللي تقول بأن الالتماس مفطر ضعيفة، لو كان صحيحة نعم نحسب لها حساب. أما الروايات الصحيحة المعتبرة فقط نهي عن الالتماس، فقط نهي، النهي ظاهره البطلان، ظاهره البطلان بالظهور الثانوي، بالظهور الثانوي. اما هاي الرواية يقول ليس عليه القضاء، هاي نص في الصحة، حينئذ نحمل ذلك الظهور على الحرمة التكليفية لا على البطلان. طيب هسه هنا يقال يكفي رمس الرأس، هذا صاحب العروة، يكفي رمس الرأس في الماء، فيأتي القول الاول يقول افضل، يأتي القول الثاني اصحاب القول يقولون لا بس حرام، يأتي القول الثاني يقول مكروه، روح غمس رأسك بالماء 3 مرات 4 مرات 5 مرات باليوم مكروه. هنا هذا الكلام أن غمس الرأس إما على القول الأول مفطر، إما على القول الثاني حرام وليس بمفطر، إما على القول الثالث مكروه. هذه المسألة فيها 3 أقوال. صاحب العرض ذكر أن غمس الرأس كافي، إما بالإفطار وإما بالحرمة وإما بالكراهة. هنا المسألة فيها 3 أقوال. صاحب الشرايع قال رمس الإنسان كله مفطر للصوم، كله ينزل بالماء مفطر للصوم، دليله ورواية لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 4: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. ظاهر الارتماس في الماء هو رمس جسمه بأكمله، صاحب الشرايع يقول كله إذا رمس الماء يحصل الإفطار، يعني يقول كله مثلا إذا اقتأينا كله إذا رمس يحصل الحرم. لا، صاحب القول الثالث إذا قلنا كل يرمس الكراهة، هذا صاحب الشرايع. أما القول الثاني لا، رمس الرأس مفطر فقط على القول الأول، رمس الرأس محرم على القول الثاني، رمس الرأس مكروه. هذا القول الثاني يقول رمس الرأس، هذا أيضا قول المشهور، دليل تصريح الروايات تقول بأن المراد من الارتماس هو رمس الرأس، والروايات فيه 3: صحيح حد محمد بن مسلم ولا يغمس رأسه في الماء، صحيح حنبي الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه، الصحيح الثالث صحيح حريش لا يلتمس المحرم ولا الصائم رأسه في الماء. أي روايات في باب 3 مما يمسك عنه الصائم، حديث أول وحديث 7 وحديث 8 وكلها صحيحة. هنا يوجد إشكال على الرواية الثالثة، لا يرتمس المحرم ولا الصائم رأسه في الماء، أكو إشكال، إشكال أنه ارتمس، لا يرتمس، ارتمس فعل لازم، فكيف نصبت كلمة رأسه، لازم هذا، فكيف نصبت لا يرتمس، هذا لازم، لا يرتمس المحرم ولا الصائم رأسه، ليش نصبت رأسه؟ أطمئن، فكلمة لا يرتمس هذا فعل لازم، لماذا نصبت رأسه؟ إذا قلنا لا، هذه مرفوعة، لا يلتمس المحرم ولا الصائم رأسه، تصبح بدلا، بدل بعض من كل، لأن الرأس من الجسم، رأس من الجسم، راح يصير بدل، بدل بعض من الكل على كل. والقول الثالث هو ما لم يستبعده صاحب المدارك، الذي يقول رأس المنافل مبطل، منافل يعني الإهنة مو الرأس كله، يعني عينين هاي منفذ، الأنف منفذ، الفم منفذ، الأذين منفذ. صاحب المدارك لم يستبعد هذا القول، قل رمس المنافل، إما مبطل وإما محرم وإما مكروه على الأقوال الثلاث. هذا قول صاحب المدارك، هذا مبني على أن الالتماس يوجب رمس المنافل، ورمس المنافل موجب لدخول الماء، ولكن هذا هو أول الكلام، وهذا القول باطل وضعيف، لأنه كالاجتهاد في مقابل النص. يقول لا يرتمس الصائم، أنت تقول منافل، يقول لا يرمس رأسه، أنت تقول منافل، الله يقول شيء والنبي يقول شيء وأنت تقول شيء، هذا كالاجتهاد في مقابل النص. إذن هذا القول، هذا الكلام، أنه هل رمس الرأس كله مبطل أو رمس الجسم كله؟ نحن نقول الروايات نهت عن غمس الرأس، وبعضها نهت عن الالتماس من دون تعرض لمتعلقه، وحينئذ إما أن يكون المدار غمس جميع البدن ومنه الرأس، هذا هو المضر، أو يكون المدار غمس الرأس ليس، لأن الرأس فيه خصوصية، له خصوصية، الرأس له خصوصية، رمس الرأس فقط أو لا كل البدن، لأن الرمس يكون أولا بالرجل، بعدين بالساق، وبعدين بالفخذ، وبعدين بالبطن، وبعدين بالصدر، وبعدين بالرأس، فإذا رمس الرأس للجسم كله، ولكن الرأس هو آخر ما يرمس، أو لا رمس الرأس له خصوصية ولو كان البدن خارج الماء. العرف يفهم أن الرأس له خصوصية حيث ذكرت في الروايات بخصوصه، إذن المدار في الإفطار وعدمه على غمس الرأس وعدمه، أو المدار في الحرمة وعدمها وهو القول الثاني على غمس الرأس وعدمه، ومن قارب الكراهة أيضا المدار على غمس الرأس. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله درسنا يكون في شوال عند بدء الحوزة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء.